بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا لازالت في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن عبد الله الداناج عن حضين قال 1184 قال: شهد على الوليد بن عقبة عند عثمان رضي الله عن الجميع أنه شرب الخمر، فكلم علي عثمان فيه فقال: دونك ابن عمك فاجلده. فقال: قم يا حسن. فقال: ما لك ولهذا ولهذا غيرك؟ فقال: بل عجزت ووهنت وضعفت، قم يا عبد الله بن جعفر. فجلده. وعد علي فلما كمل 40 قال: حسبك أو أمسك. جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وكملها عمر 80، وكل سنة. قال: حدثنا محمد بن جعفر.
قال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وكملها عمر 80 لما استشار الصحابة فأشاروا عليه بأن حد أو يبلغ به حد الفرية وهو القذف، وكل سنة 40 أو 80، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه عدد معين، وإنما كما ورد: فمنا الضارب من عليه، ومنا الضارب بثوبه، ومنا، فهم قدروا مثل هذا. يعني هو شارب الخمر يضرب، اللي يضرب بعصا كده خفيفة، واللي يضرب بحذائه، واللي، فهم قدروا هذا إلى 40. فلما كان عمر رضي الله عنه ورأى أنه يعني قد هناك تهاون، فاستشار الصحابة فرأوا أنها تكون 80. ليه؟ لأن الأمر أصلا غير مقدر، فيحتمل أنها تكون 40 وتكون 80، ولكن اختلف أهل العلم هل 40 هي الحد، وما زاد يرجع فيه لرأي الإمام يكون باب التعزير، أو 80 صارت حدا بإجماع الصحابة واتفاق الصحابة، أو يبقى على ما كان عليه الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يظهر أن كل ذلك وارد، وأنه لو فعل به ما فعل في عهد النبي فهذا الأصل، ولو جعل أو لو ضربه 40 فلا حرج عليه، فقد فعله أبو بكر رضي الله عنه، ولو جعل 80 فقد فعله عمر رضي الله عنه. ومسألة جلد رسول الله 40، يعني هذا يقدر 40، ولما عد النبي صلى الله عليه وسلم 40 صوتا، ولكن كما جاء في الحديث: فمن الضارب من عليه، ومن الضارب بثوبه، وهكذا، لكن قدر بالإيه؟ بالأربعين. فالأمر في ذلك واسع، ويرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الشعبي أن شراحة الهمدانية أتت علي فقالت: إني زنيت. فقال: لعلك غيرا، لعلك رأيت في منامك، لعلك استهركت، لعلك استكرهت، كل ذلك تقول لا، وكل ذلك تقول لا. فجلدها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث حديث صحيح، ولهذا اختلف أهل العلم هل المرأة أو الرجل يجمع عليه الجلد والرجل أو يكتفى بالرجل، إذا كان محصنا يكتفى بالرجل أو تجلد بوفق كتاب الله، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما تجلدة، وترجم بموجب سنة رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا نظرا لأثر علي. وهذا من أهل العلم من قال يجمع لا بين الرجم والجلد، لأن علي لأثر علي، لأن علي رضي الله عنه لا يفعل ذلك إلا بسنته. والقول الثاني أنه لا يجمع عليها جلد مع رجم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، قد رجم ماعزا من غير جلد ورجم الغمدية من غير جلد، وهذا القول هو المتعين، وهذا اجتهاد من علي رضي الله عنه لا يتابع عليه، لأنه خلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لم يجمع بين جلد ورجم أبدا، وإنما رجم صلى الله عليه وسلم غير جلد ماعزا والغامدية. نعم، وأصلا القاعدة إذا اجتمعت حدود كان فيها القصاص وكان فيها القتل فإنه يكتفى بالأكبر، فإنه يكتفى بالأكبر ويدخل فيه الأصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال: شهدت عليا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يمسك أحد من نسكه شيئا فوق 3 أيام. قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب وسفيان بن وكيع بن الجراح قال: حدثنا جرير عن منصور عن المنهال بن عمرو عن نعيم بن دجاجة الأسدي قال: كنت عند علي فدخل عليه أبو مسعود فقال له: يا فروخ، أنت القائل لا يأتي على الناس 100 سنة وعلى الأرض عين تطرف؟ أخطف استك الحفرة أخطط استك الحفرة؟ إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أخطأت يعني كلانك ما تعرف شيء، اللي ما يعرف فين يقضي يعني حاجته، اللي ما يعرف فين يقضي حاجته هذا صغير ما يحسن، مفترض أن اليد لا تخطئ الفم والأسد ما تخطئ الحفرة. فإذا ما عرف هذا يبقى لا يحسن، يعني بمعنى أنه لا يحسن.
نعم. بألف الشغنة ولا من غير ألف؟ أخطط.
هي بألف لا مش خطأ. أخطط استوك الحفرة. بس زي ما تقول إنها إيه؟ زي الحوقلة زي يعني مدمجة.
قال: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا أخطط استوك الحفرة. لكن الهمزة هو همزة وصل، فيبقى التقى عندنا ساكنان فحرك الأول أخطط استك الحفرة، ولي أخطط استك بس ما يكون كده النطق الصحيح لها حال الوسط. نعم.
إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس 100 سنة وعلى الأرض عين تطرف ممن هو اليوم حي، وإنما رقاء هذه وفرجها بعد 100 وفرجها بعد 100. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال شهدت عليا رضي الله عنه حين قتل أهل النهروان قال التمسوا المخدج.
يعني ما الذي أنكره علي عليهم لما قال يا فروخ؟ فروخ قيل أنه اسم لأبي العجم، فلما يقال يعني فلان يا فروخ يعني أنت أعجمي، ما تفهم، فهمك قليل، فهو اسم لأبي العجم يعني إليه ينسب العجم يا فروخ. ولهذا يوجد هذا في بعض كثير من المخاطبات، إذا أراد واحد أن يبين قلة فقه فيقول يا فروخ يا فروخ، فيعني يا قليل الفهم أنت أعجمي يعني ما تفهم. فما الذي قاله أبو مسعود؟ قال لا يأتي على الناس 100 سنة وعلى الأرض عين تطرف، يعني واستدل بحديث النبي. طيب علي صحح، صحح إيه؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعنس 100 سنة وعلى الأرض عين تطرف ممن هو اليوم حي. إيه الفرق؟ على القول الأول لا يأتي على الناس 100 سنة وعلى الأرض عين تطرف. ما حدش ايه
لو لم يقيدها بمن هو حي
لم يقيدها بمن هو يعني قيدت على نفس السنة وعلى الأرض عين تطر. يعني لو ولد قبل المئة بسنة يبقى هيموت، يعني معناه ان هو لا يتعنس 100 سنة وعلى الأرض عين تطرف. يبقى لو واحد ولد قبل 100 سنة بسنة يبقى هيموت. 100 حد لكل من قبل 100 حد، انما الثاني ممن هو حي وقت خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، فالذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم لن يتجاوز أحد منهم 100 سنة. إن كان لسه مولود من 5 سنين يبقى ما تجاوز 100 إلا وقد مات، وإذا كان مولود من 50 سنة فلا تجاوز 100 إلا وقد مات. يموت بقى اليوم، يموت غدا، يموت بعد شهر، يموت بعد شهرين، المهم إنه بعد 100 سنة لا يوجد عين تطرف ممن سمع مقولة النبي صلى الله عليه وسلم هذه، أو كان موجودا وقت مقولة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة مثلا أو 70 سنة أو 90 سنة فإن ذلك لا يدخل في النص. لهذا قال أو راجع علي رضي الله عنه الفهم فيها. نعم النص واحد، لكن هو خاطب بفهمه، خاطب بفهمه، فظن أن معنى الكلام أنه لا يتعنى الناس 100 سنة وعلى الأرض عين تطرف، يبقى كل الموجودين الآن لن يبقى أحد من بعد كل اللي هيوجد قبل 100 سنة على رأس 100 لن يبقى، حتى لو ولد قبل 100 بسنة، حتى لو ولد قبل 100 ب10 سنين، يبقى رأى 100 هي الفيصل لكل من كان قبلها. نعم
اللي هو
الايه
طويل العمر وكثير الولد،
ما في تعارض. وما هو انس رضي الله عنه هل مرت عليه المده التي حددها النبي وكان حيا؟ لا. وهذا من علامات النبوه.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا جميل بن مره عن أبي الوضيء قال شهدت عليا رضي الله عنه حين قتل أهل النهروان قال التمسوا لي المخدج في القتلى. قالوا لم نجده. قال اطلبوه فوالله ما كذبت ولا كذبت. حتى استخرجوه من تحت القتلى. قال أبو الوضيء: فكأني أنظر إليه حبشي إحدى يديه مثل ثدي المرأة، عليها شعرات مثل ذنب اليربوع. قال حدثنا عبد الله قال حدثني حجاج بن يوسف الشاعر قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا يزيد بن أبي صالح أن أبا الوضيء عبادا حدثه أنه قال: كنا عامدين إلى الكوفة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما بلغنا مسيرة ليلتين أو ثلاث من حروراء شد منا ناس كثير، فذكرنا ذلك لعلي فقال: لا يهولنكم أمرهم فإنهم سيرجعون. فذكر الحديث بطوله. قال: فحمد الله علي بن أبي طالب وقال: إن خليلي أخبرني أن قائد هؤلاء رجل مخدج اليد، على حلمة ثديه شعرات كأنهن ذنب اليربوع، فالتمسوه فلم يجدوه فأتيناه فقلنا: إنا لم نجده. فقال: فالتمسوه، فوالله ما كذبت ولا كذبت. ثلاثة: فقلنا: لم نجده. فجاء علي بنفسه فجعل يقول: اقلبوا ذا. نعم
علي رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم علامة إنك ستقاتل هؤلاء، وإنه سيوجد منهم رجل إحدى يديه كثدي المرأة، عليها شعرات كذنب اليربوع. فلما قاتلهم علي رضي الله عنه وهو واثق أن هؤلاء القوم الذين شرع قتالهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قال: التمسوا لي رجلا بهذا الوصف. فالتمسوا فلم يجد، قالوا: ما فيش. قال: والله ما كذبت ولا كذبت، أنا على ثقة إن شاء الله أنا موجود. فجعل يقلب: اقلبوا ذا حتى إيه؟ حتى وجده. فحمد الله سبحانه وتعالى، لأن هذا علامة إيه؟ علامة تصحيح لقتال لهؤلاء القوم، وهذا أيضا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا من فضل الله على الصحابة، وهم يستحقون الحقيقة سبحان الله. شوف، مع أن القوم على اليقين الواضح، إلا أن الله كان يؤيدهم بما يزدادون به يقينا، وبما ينتقلون به من علم اليقين إلى عين اليقين. لكن صار الناس بعد ذلك يقينهم على حسب النصوص، يتعاملون مع النصوص مع غيبيات. ولهذا قد ترى الواحد اللي على الحق تأتيه الشكوك لما يرى معارضة الناس، ولما يرى كثرة يقول: يا ترى أنا ما أدري، معقول كل الناس لا يفهمون أنا عن اللي بفهم كل الناس؟ فقد يشك. هي محتاج بقى، محتاج هذا الرجل لتنظر في هؤلاء: أنت فيكم كذا، يبقى فعلا النبي، أو محتاج ماذا؟ فصار الناس بعد ذلك تعاملون مع غيبيات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مثل هذه الأشياء التي هي تزيد يقين الناس، مع أنه علي رضي الله عنه قاتلهم ويعلم أنهم الذين أمره صلى الله عليه وسلم بقتلهم، أو قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلهم قد عادوا، وقالهم شر القتل تحت أيديهم السماء. ثم ذكر هذا الرجل في وصفه. لهذا التعامل مع النصوص والتعامل مع هذه الغيبيات بدون وحي وبدون بقى يعني علامة من هذه العلامات التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي ما قال ستجدون مثلا في القرن الثاني عشر الثالث عشر الرابع عشر قوما من أهل مصر أو الشام أو اليمن يحصل لهم كذا ويحاصرون، أو تحصل فتنة في كذا، والذين على القول كذا هم أهل حق، والذين على القول كذا هم أهل باطل. ما وجد هذا، يبقى التعامل مع النصوص. فمن بصره الله عز وجل شرح صدره، كأنما يعاين آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها ولا يشك. ومن عاش مع الشبهات فسيكون دينه في الصباح غير دينه في المساء، يمسي على دين ويصبح على دين. ليه؟ لأن الأدلة عنده ليست الكتاب والسنة فقط، الأدلة عنده الواقع، الأدلة عنده الكثرة، الأدلة عنده المعارضة، فإن عورض قد يبتلى فبدلا من أن يقول أشد الناس ابتلاء الأنبياء من الأمثل من الأمثل، قد يقول نفسه لو كنت على الحق لأيدك الله ولا أنجاك الله من هذا ولا كذا وكذا، فيرجع بهذه الدعوة. أو يقول لو كنت على الحق لجعل الله عز وجل لكلامي قبول عند جميع الناس، ما يعقل أن هؤلاء يكونوا على الباطل والله عز وجل يجعلهم القبول عند الناس والناس تتعلق بهم ويبكون لكلامهم، وهذا دليل على أن الله يفتح القلوب. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم يجعل له القبول في الأرض؟ مشاكل، هذه مشاكل مشاكل، فقد يبتلى الإنسان. فإذا عرفت أن إعطاء النعمة ليس دليل الرضا، أو الابتلاء ليس دليل السخط، بل قد يبتلي الله أقرب الناس إليه، وقد يستدرج الله عز وجل كثيرا من خلقه بتهيئة ذلك. إذا عرفت ذلك عرفت أن الميزان الذي لا يختلف هو ميزان النص وما عليه السلف. شوف النص بفهم السلف وما عليه السلف إلزمه، وما عليه السلف إلزم، هذا هو الحق بيقين إن شاء الله. تبتلى بقى يعني يجعل لك قبول معين، كل هذا ما يأتي عرضا، إنما الأصل على أي شيء أنت. ولهذا لوط عليه السلام عاش في قوم ليس كلهم يفعلون الجريمة فقط ويقولون نحن عصاة، إنما كل يفعل الجريمة يقول أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعني فعلوا الجريمة واستمرؤوها حتى صارت هي الأصل. لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد. ما الذي يريدون؟ اتيان الرجال شهوة من دون النساء، يعني أمر مقرر. تخيل أمر مقرر، يعني تخيل مثلا لما يصل الناس إلى درجة أن من أراد أن يزني بامرأة زنى بها أمام الناس عادي جدا، يلقاه في الطريق، يلقاه في العمل، يلقاه في مكان. تخيل لو الناس استمرأوا، فهذا يأتي هذه وهذه يأتي هذه، لو أن الناس هكذا لكان أمر مستقبح ما تخيل عقل أبدا، يعني ما في نكير. ده هذا إذا كان الرجل مع المرأة، فكيف إذا كان الرجل مع الرجل؟ يعني لك أن تخيل مدى ما وصل إليه قوم لوط. ولهذا قال لوط ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أنتم أول الإنتاج، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يعني أمر عجيب. إذن قد يكون الناس شبه اتفاق على المعصية والمخالفة، شبه اتفاق على المعصية والمخالفة. أنت لو تعيش في أرض الروافض الشيعة زي إيران كأنما السنة ما ولدت ولا تسمع إلا سماعا مشوشا منذ أن تولد، فليس هذا دليل على حق أو باطل، بل الميزان اللي عندك الذي تعرض عليه أعمالك وأقوالك ليس ميزان الناس، إنما ميزان الإيه؟ ميزان النص. انتبهوا يا أخواني، هذه مسائل ليست سهلة، ليست سهلة، لأن الإنسان قد يؤتى من قبل هذا فيجعل الحق مقاييس أخرى ويجعل الباطل مقاييس أخرى. وأنتم تعلمون يعني التاريخ كم حمل من مثل هذه الأشياء، وكم ابتلي سادات الأمة بمثل هذه الأشياء. ولو ما كانوا على يعني مثل الشمس في ربيعة النهار لزلت أقدمه. ولهذا ما يعتبر أبدا بمن خالف، إنما يعتبر بالنص. ده مخالفة ولا مش مخالفة؟ ده منهج السلف ولا ليس منهج السلف؟ شفت مثلا زي مثلا الأزهر، مثلا شوف يجتمع الأزهر على دراسة العقيدة الأشعرية، ويجتمع الأزهر على تسمية أهل السنة مجسمة، ما في شيء اسمه أهل السنة عندهم، الحقيقيون غير موجودين، إنما في أهل السنة هم طائفتان الأشعرية والماتريدية، وفي بقى غير أهل السنة خوارج مرجئة مجسمة مشبهة إلى غير ذلك، إنما أهل السنة اللقب هذا إلى من يحوز الأشعرة والماتريدية. تخيل ده إجماع كده في الدراسة واضح. ولهذا هات أزهري لم يباشر قلبه العلم السلفي، هاته كده وتعالى قل له الرحمن على العرش استوى على طول قبل ما تخلص يضع لك اللام على طول زي نون اليهود على طول حطة حنطة مسمعها حفظها شربها شربا قبل ما تخلص استوى يقول لك استولى بل يداه مبسوطتان اليد القدرة على طول اليد القدرة ولهذا تفجأه إذا قلت له خلاف ذلك وربما استشاط غضبا لسيما الدكاترة منهم والمدرسين يقول لك أعوذ بالله من هذا الكفر أعوذ بالله يعني يده كيدي لسه قريب أخي بيخبرني من يومين فقط والشيخ الأزهر يقول هؤلاء يقولون يد الله يدان يعني يدان حقيقيتان ويرجع يقولوا ليس كمثله شيء إزاي نثبت يدين ونرجع نقول إن هما لا يماثلهما يعني يدان وكذا يبقى نثبت اليد وننفي اليد لا الله خطبنا بما نعقل يدان يبقى معروفة الله المستعان شوفوا يقين علي رضي الله عنه يقين علي يقول لا التمسوه وهو موجود وجعل يقلب نفسه حتى وجده فحمد الله سبحانه وتعالى نعم
قال فجاء علي بنفسه فجعل يقول اقلبوا ذا اقلبوا ذا حتى جاء رجل من الكوفة فقال هو ذا قال علي الله أكبر لا يأتيكم أحد يخبركم من أبوه فجعل الناس يقولون هذا مالك هذا مالك يقول علي ابن من هو قال حدثنا باز قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبانا سلمة بن كهيل عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه قال لي شراحة لعلك استكرهت لعل زوجك أتاك لعلك قالت لا قال فلما وضعت ما في بطنها جلدها ثم رجمها فقيل له جلدتها ثم رجمتها قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يزيد قال أنبانا شعبة عن سلمة بن كهيل عن حبة العراني قال سمعت عليا يقول أنا أول رجل صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يزيد قال حدثنا شعبة حاء قال وحجاج عن شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت حبة العراني يقول سمعت عليا يقول أنا أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن أبي عبيد المولى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال ثم شهدته مع علي
هذا حديث ضعيف نعم
قال ثم شهدته مع علي فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث ليال فلا تأكلوها بعد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن
صلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة ثم خطب هذه صلاته نعم صلاة العيد
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي رضي الله عنه عن النبي
من تأكل نسككم قبل بعد ثلاث ليال فتأكلوها بعد هذا كان أول أمر ثم نسخ بعد ذلك فصار الإنسان يجوز له أن يدخر من نسيكته وذبيحته لكن كان في أول الأمر لما كان حال ضيق وأراد النبي أن يبذل الناس ما عندهم فكان يمنع أن تؤجل النسيكة أو أن تؤجل الذبيحة أكلها بعد ثلاثة أيام فلما وسع الله على الناس رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ليه؟ لا اجتهد في يعني خطبة ايه؟ لعله يعني نهى أن تأكل فتأكل بعد لعله لم يبلغه ذلك نعم
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن علي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من السحر إلى السحر. قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا ابن عيينة عن محمد بن سوقة عن منذر الثوري عن محمد بن علي قال جاء إلى علي ناس من الناس فشكوا سعاة عثمان قال فقال لي أبي اذهب بهذا الكتاب إلى عثمان فقل له إن الناس قد شكوا سعاتك وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة فمرهم فليأخذوا به. قال فأتيت عثمان فذكرت ذلك له فقال قال فلو كان ذاكرا عثمان بشيء لذكره يومئذ يعني بسوء. قال حدثنا عبد الله قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا يزيد بن صالح أن أبا الوضيء عبادا حدثه أنه قال كنا عامدين إلى الكوفة مع علي بن أبي طالب فذكر حديث المخدج قال علي فوالله ما كذبت ولا كذبت ثلاثة. فقال علي أما إن خليلي أخبرني ثلاثة إخوة من الجن هذا أكبرهم والثاني له جمع كثير والثالث فيه ضعف. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا زكريا بن يحيى زحموي قال حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال صلينا الغداة فجلسنا إلى علي بن أبي طالب فدعا بوضوء فغسل يديه ثلاثة ومضمض مرتين من كف واحد ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل ذراعيه ثم غسل قدميه ثلاثة ثم قال هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم فاعلموا. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتينا عليا وقد صلى فدعا بكوز ثم تمضمض ثلاثة واستنشق ثلاثة تمضمض من الكف الذي يأخذ وغسل وجهه ثلاثة ويده اليمنى ثلاثة ويده الشمال ثلاثا ثلاثة ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو. قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن أبي معمر قال كنا مع علي فمر به جنازة فقام لها ناس فقال علي من أفتاكم هذا فقالوا أبو موسى قال إنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فكان يتشبه بأهل الكتاب فلما نهي انتهى. قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب قال علي أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغنم يوم بدر وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنخنتهما يوما عند باب رجل من الأنصار فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع لأستعين به على وليمة فاطمة وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب ومن السنام قال جب أسنمتهما فذهب بها. قال فنظرت إلى منظر أفضعني فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد فانطلق معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره فقال هل أنتم إلا عبيد لأبي فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر.
في الأول يعني فعل كل هذا، يقول لما يقول علي أصبت شريفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغرب يوم بدر، وأعطاني شريفا أخرى فنختهما يوما، صار عنده الثنتين عند باب الرجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعة، صار يملك الاثنين. قال ومعي صائغ من بني قينقاع لأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة يشرب في ذلك البيت، في بيت الأنصار اللي هو أنخت الشارفين أمامه. فصار إليهما حمزة بالسيف فجب أسلمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكباديهما. قلت لابن شاب ومن السنام؟ قال جب أسلمتهما فذهب بها. قال فنظرت إلى منظر أفضعني، يعني قتل الثنتين وفعل فيهما الذي فعل. قال فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج معه زيد فانطلق معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تغيظ فرفع حمزة بصره فقال هل أنتم إلا عبيد لي، يعني وسكران أصلا، فعل كل هذا هو إيه سكران، وهذا قبل تحريم الخمر. فقال هل أنتم إلا عبيد لي، سبحان الله كيف تفعل الخمر بصاحبها. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر. نعم، لهذا حرمت الخمر تحريما مؤبدا في نهاية الأمر. ولا رجلي، يعني هذا اختصار، هذا اختصار الحديث. عائشة لا، حديث عبد خير قال أتيت عليا، قال أتيت عليا وذكر هذا، قال فتمضمض واستنشق وغسل الوجه، ثم قال من صرعني على موضوع صنع، فهو هذا، يعني هذا مختصر، ولو توضع إلى آخر وضوء، لكن هذا مختصر، يعني توضع على هذا الايه على هذا النحو، ولعله ركز على ثلاثة، يعني ثم تمضمض ثلاثة تمضمض من كفر دي يأخذ من وغسل ثلاثة وإذا اليمنى ثلاثة، ثم سكت، يعني ايه هو يركز على التثليث، يعني مثل ما تقول ايه الوضوء تغسل وجهك ثلاثة يديك ثلاثة وهكذا وتسكت، فليس معنى الوضوء بينتهي عند هذا، ولكن ركز على التثليث. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن دمرة قال ناس من أصحاب علي رضي الله عنه لعلي ألا تحدثنا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار والتطوع؟ فقال علي إنكم والله لا تطيقونها. فقالوا له أخبرنا بها نأخذ منها ما أتقنا. فذكر الحديث بطوله. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن الحسين إملاء علي من كتابه قال حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال كان يصلي 16 ركعة. قال يصلي إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا كصلاة العصر 2 ركعة، وكان يصلي ذا كانت الشمس منها هنا وكان يصلي إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا كصلاة الظهر 4 ركعات، وكان يصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعد الظهر 2، وقبل العصر 4 ركعات. قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي عن أبيهما محمد بن علي أنه سمع أباه علي ابن أبي طالب قال لابن عباس رضي الله عن الجميع وبلغه أنه رخص في متعة النساء، فقال له علي بن أبي طالب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية بن قيس عن علي أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم شرب فضل وضوئه ثم قال من سروا أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن شيخ لهم يقال له سالم عن عبد الله بن مليل قال سمعت عليا يقول أعطي كل نبي سبعة نجباء، أعطي كل نبي سبعة نجباء سبعة نجباء من أمته، وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم 14 نجيبا من أمته منهم أبو بكر وعمر.
هذا ضعيف، الحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن علي بن زيد عن الحسن عن قيس بن عباد قال كنا مع علي فكان إذا شهد مشهدا أو أشرف على أكمة أو أشرف على أكمة أو هبط واديا قال سبحان الله صدق الله ورسوله. فقلت لرجل من بني يشكر انطلق بنا إلى أمير المؤمنين حتى نسأله عن قوله صدق الله ورسوله. قال فانطلقنا إليه فقلنا يا أمير المؤمنين رأيناك إذا شهدت مشهدا أو هبطت واديا أو أشرفت على أكمة قلت صدق الله ورسوله، فهل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في ذلك؟ قال فأعرض عنا وألححنا عليه، فلما رأى ذلك قال والله ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا إلا شيئا عهده إلى الناس، ولكن الناس وقعوا على عثمان فقتلوه فكان غيري فيه أسوأ حالا وفعلا مني أسوأ حالا وفعلا مني، ثم إني رأيت أني أحقهم بهذا الأمر فوسبت عليه فالله أعلم أصبنا أم أخطأنا.
نعم، وهذا ضعيف أيضا، الحديث ضعيف أيضا. نعم، لكن عدم عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من البيت بشيء هذا وارد في الصحيحين، لما سئل عليه هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقال لا ما خصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيحة، وكان في هذه الصحيفة فككوا الأسير وأن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، هذا الذي في الصحيفة، يعني شيء ما يختص به آل البيت، وهذا رد على الروافض الذين يقولون بأن الشريعة باطل وظاهر وأن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بما فيه معرفة هذا الباطن وما في أحد يعرفه غيرهم. ومن ذلك أيضا أن المصحف عند أئمة البيت الحقيقي وسيخرج مع إمامهم المخفي، هذا فقط. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل وأبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق حاء قال وحدثنا عبد الله قال وحدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار قال علي تلك 16 ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار وقل من يداوم عليها. قال حدثنا وكيع قال وقال أبي قال حبيب بن أبي ثابت يا أبا إسحاق ما أحب أن لي بحديثك هذا ملء مسجدك هذا ذهبا. قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بجلودها وجلالها،
ولكن لا يأكل منها ولا يعطي الجزر منها شيء.
قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال أخبرنا مجارد عن عامر قال حا حملت شراحة وكان زوجها غائبا.
حملت شراحة أو شراحة هنا بفتح الشين
ما بدأنا بالضم مرة
جهة ولا الشيخ شعيب ضممها شراحة امرأة يعني. نعم.
قال حملت شراحة وكان زوجها غائبا فانطلق بها مولاها إلى علي فقال لها علي لعل زوجك جاءك أو لعل أحدا استكرهك على نفسك. قالت لا وأقرت بالزنا. فزادها علي يوم الخميس أنا شاهده ورجمها يوم الجمعة وأنا شاهده. فأمر بها فحفر لها إلى السرة ثم قال إن الرجم سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت نزلت آية الرجم فهلك من كان يقرأها وآيا من القرآن باليمامة وآيا من القرآن باليمامة. قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن حن
فلك من كان يقرأها وآيا من القرآن باليمامة
قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن حنش عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع ما يقول الآخر فسوف ترى كيف تقضي. قال فما زلت بعد قاضيا. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا شعبة بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر حدثه أنه سمع عليا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا عبد الله بن معاذ يعني الصنعاني عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن عاصم ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وتر يحب الوتر يحب إن الله عز وجل وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. قال حدثنا عبد الله قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثني يزيد بن زريع قال حدثني شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم ضمرة عن علي قال من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى آخر الليل. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زوير قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثنا الحاكم بن عتيبة عن رجل يدعى حنشة عن علي رضي الله عنه قال كسفت الشمس فصلى علي بالناس فقرأ ياسين أو نحوها ثم ركع نحوا من قدر السورة ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ثم قام قدر السورة يدعو ويكبر ثم ركع قدر قراءته أيضا ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام أيضا قدر السورة ثم ركع قدر ذلك أيضا حتى صلى أربع ركعات ثم قال سمع الله لمن حمده ثم سجد ثم قام في الركعة الثانية ففعل كفعله في الركعة الأولى ثم جلس يدعو ويرغب حتى انكشفت الشمس ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل.
يقول ثم قام قضى الصورة يدعو ويكبر رفع رأسه قال سمعنا الله من حمده ثم قام قضى الصورة يدعو ويكبر ثم ركع ما فيها القراءة يعني ما ذكر القراءة فما ندري يعني هل يدعو ويكبر مع قراءته. على كل السنة الثابتة كما في حديث عائشة رضي الله عنها القراءة هذا معروف فإما يكون هذا يعني حديث شاذ وإما يكون أنه بيدعو ويكبر يعني مع قراءته يعني إذا مر بموضع دعاء دعا. نعم
لعلنا نكتفي بهذا. قدر
والله أعلم.
إن حديث ضعيف نعم.
والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يوجد فرق بين دم النفساء ودم الفساد؟ ايوه نعم، دم الفساد ما يعتد به، يعني نزيف عادي، انما دم النفاس هذا الدم اللي بسبب الولادة وله احكام خاص. يقول: هذا هناك اثر في السنة الخلال عن نافع بن عبد الله بن عمر انه سئل عن اناس يقولون إن نعلم أن الصلاة والزكاة والصيام والحج وهكذا فرض ولكن لا نفعل، ونعلم أن شرب الخمر وكذا وكذا والزنا ونكاح المحال والأموات حرام ولكن نفعل، فقال: هذا الكفر الصراح. فهل هذا كقول فلان في تكفيره من كان يقول إن أعلم أن الله حرم الربا ولكن سأكله، وما توجه هذا الأثر؟ لا، هذا في باب، هذا في قوم نافع يسأل عن قوم ما يأتون من الدين شيئا، أما الأوامر فتركونها كلها، وأما النواهي فيأتونها كلها، فقال: إن هذا إلا كفر الصلاة. هذا ما علامة إيمانه؟ فهذا يستدل به على ركنية العمل، وأن الإنسان لابد أن يأتي بالعمل، إنما دول لا يأتون بالعمل لا فعلا ولا تركا. أما قول القائل فإنه في العمل الواحد، أحد العمل، يقول: فإذا قلت لواحد لا تأكل الربا، قال: أنا أعلم أنه ربا ولكن سأكله، فقال: هذا استحلال، وقال: هذا كفر إباء واستكبار. اختلف المسألتان، الأولى في ترك العمل كله ما يأتي أمرا وبعدين ما يترك نهيا، هذا ليس بمؤمن طبعا أبدا، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج وكذا ويعيش ظهره كله، لا يصلي صلاة ولا يأتي زكاة ولا حج ولا كذا، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب، لا مع نفاق، إلا مع زندقة في قلبنا، لا مع إيمان صريح أو صحيح. فكيف إذا أضاف إلى ذلك إتيان المنكرات؟ لكن هذا الآخر إنما قال في المعصية وجعل علة الكفر والاستحلال هي قوله: أنا أعلم ولكن سأفعل، فقال بهذا كفر بقى واستكبار، وهذا يخالف فيه أهل السنة، وهذا هو التكفير بالمعصية ولو لم يقصده أن يكون هذا تكفيرا بالمعصية، وإنما سماه استحلالا، والاستحلال اعتقاد حل الشيء مش العلم به وفعله، إنما اعتقاد الحل. أنا أقول: أنا أعلم أن هذا ربا ولكن الربا حلال، نعم هذا مستحيل ولكن الربا حلال، يبقى هذا مستحيل، ولكن سأفعله، هذا ما في استحلال، هذا فيه فعل للمعصية وإصرار على فعل المعصية، لكن هل المصير المستحيل؟ أبدا، هذا ما قاله أحد من السنة أبدا، المصير يعني الذي يصر على المعصية يكون مستحيلا فيكون حكمه حكما اعتقد حل الشيء، هذا ما يقول أحد أبد أبد، وهذا خطأ وغلط وخلط عظيم. نعم نعم، ماذا؟ ما في فرق، في فرق، ما في فرق، ما أتى بشيء من الدين، الإيمان قول وعمل، هو ما أتى بالعمل، ما أتى بالعمل، مات بأمر ولا ترك نهيا، هذا كافر، ما ينفع هذا، أتى بالقول فأين العمل؟ ترك العمل كلية، طب
ترك عمل كويس فلا يعمل شيئا هذا ليس بمؤمن. نعم. ما عنده جنس العمل خاص، ما عنده جنس عمل جوارح، إنما لا يفعل شيئا مطلقا أبدا، ما عنده أصل هذا العمل. لكن لو عنده أصل هذا العمل من فعل بعض الأوامر لكن ليس عنده الكمال الواجب فهذا ليس بكافر، هذا مؤمن نقص الإيمان. لكن ما عنده أي عمل مطلقا هذا كما قال شيخ الإسلام من الممتنع أن يكون هذا أصل، وهذا دليل أنه ما عنده في القلب ذرة من الإيمان يخلد. قال لا إله، لكن لا إله قالها لوازمها ومقتضياتها، من لوازمها ومقتضياتها وشروطها الإنقياد. كيف مكرر؟ كيف أثر بالمعاصي؟ هذا ترك العمل كلية ناقض، بل أعظم النواقض الانقياد القبول. فين انقياده؟ أين انقياده؟ أين انقياده الأول قبل ما يجي حديث الشفاعة؟ خلاص يبقى ما قال إلى ما تنفع أي حديث الشفاعة؟ كيف مرض محن في حياته؟ يعني لو قالها مرة وأتى بسبب من أسباب الردة ماذا يكون؟ طبعا وهذا ما احنا نقول، هذا قول الأئمة، قول الأئمة زي شيخ الإسلام يقول ومن الممتنع. بس جنس العمل وليس أحد العمل، يعني ترك صيام، ترك زكاة، ترك حج، ترك كذا، هذا لا يكون كفيرا، هذا يكون عصيا. أما ترك كل العمل فلم يأتي شيء منه مطلقا هذا تارك لركن الإيمان، هذا تارك لركن الإيمان. فما تنفع لا إله إلا الله؟ ليه؟ لأن لا إله إلا الله له شروطها من الإنقياد والقبول، هذا ما عنده أي انقياد. دي مسألة أخرى، مسألة ترك الصلاة. لو أتى بعض الفرض غير الصلاة وهو تارك للصلاة، هذه مسألة أخرى. لو تارك الصلاة هل يكفر أو لا؟ دي مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية. إنما إحنا بنتكلم عن المسألة التي هي خاصة بالإيمان، هي لأن الإيمان قول وعمل. هو ما أتى بالعمل مطلقا، ما أتى بالعمل. هو أنت أول مرة تسمع هذا الكلام؟ لا أنتوا هذه إحنا مشهورون بها أول مرة. طيب ادخل على الموقع، هات في كثير لكن اخرها بتاع الاجوري مثلا، خد محاضرة الايمان عند في كتاب الاجوري الشريعة اسمع. ايه لو برا ضابط ذلك ما قاله شيخ الاسلام، وهو أن يأتي بشيء من الوجبات التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بشيء من الوجبات التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ضابطه. فهل بر الوالدين في جميع الأمم ولا مما اختص به النبي؟ أن يكون شيء مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. لا مش لازم يأتي بالخمسة ولو أتى ببعضها. أي هذا قالها ولم يتمكن من العمل، لم يتمكن من العمل. إنما لو قلنا مع التمكن من العمل فقد دخل النار من قال لا إله إلا الله وصلى وصام وزكى، فكيف يقولها وينجو فقط بقولها والآخر يقولها ويعمل ويعذب؟ نعم، هذا قالها في أحوال خاصة، مثل الغلام اليهودي قالها ومات،